اقرأ يا عبد الله.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب شفاء السقم وفتح خزائن الكليم في معاني الحكم لسيدنا علي بن أحمد باراس، شرح الحكم العطائية، إلى أن قال: ثم بينا حالات القلب وصفات كشفه، فقال رضي الله عنه: النور له الكشف، والبصيرة لها الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار. النور كما علمت أنه العلم ابتداء والحق انتهاء، فابتداءه يكشف عن وجه القلب حجابه ويؤذنه باقترابه وتنفتح به إلى العلاء أبوابه. والبصيرة كما علمت أنها عين القلب، إذ كانت العين صحيحة، ولكن لا بد لها في حصول النظر من نور. فلو كانت العين صحيحة ولكنها في ظلمة لم ترى ضوء نار ولا نجم ولا قمر ولا شمس ولا شفق ولا فجر، لم تدرك بمجرد العين نظرا. فالعلم هو نجوم ليل هذا القلب، والعين قمره، والحق شمسه. وإن شئت قلت: النجوم شريعته، والقمر طريقته، والشمس حقيقته. فإذا كشف عن عين القلب ظلمة الجهل بأي نور من هذه الأنوار، أبصر من طوى عليه المقام من الأسرار، فلذلك يحكم به، فلا يدخله شك ولا يمتريه تردد. فإذا كان كذلك، كان للقلب الإقبال على ما حكم بصحته، والإدبار عما تحقق بطلانه وتبين ضلالته. فالقلب كشخص قائم وله أوصاف شتى، فالموصوف بتصرف الأوصاف هو الشخص بجملته، لا الصفة مجردة عن ذاتها. وللقلب أيضا سمع وحياة وقدرة وإرادة وعلم وكلام، فهو الواسطة بين الملك والملكوت. فالصفات الخلقية تستشف من وراء هذه الصفات القلبية، والصفات القلبية مواجهة ومقابلة الصفات الأزلية. لذلك كان له الإقبال على الله والإدبار من حيث ما يفيض عنه إلى عالم الخلق. ولو أخذنا نبين مقابلة كل صفة وما تقبله وما يفيض عنها على الصفات الخلقية القالبية، لا نكشف سرا نحن بصدد صونه عن الإذاعة، لأن القوابل لا تطيق سماعه. وفي الإشارة إلى ذلك كفاية لمن فتح عين بصيرته وأطلع شمس سريرته. ولي في ذلك: النور يفتح باب القلب بالمدد، وفي البصيرة يظهر سره الصمد.
بالمدد يظهر سره الصمد.
النور يفتح باب القلب بالمدد، وفي البصيرة يظهر سره الصمد. فلما كانت الطاعات بارزة على الظواهر، ما استشفته القلوب من السرائر يفرح بها من وجهين: وجه من حيث كونها من الله، ووجه من حيث كونها منك. لذلك قال المؤلف رضي الله تعالى عنه
يقول: عن شان هذا القلب النور له الكشف، والبصيرة له الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار. فعلى حسب إقبال القلب يشرق له النور، وحينئذ ترى البصيرة فتحكم فيمشي على ذلك الحكم، وعلى قدر إدبار القلب يقع في الظلمات، وبذلك تنطمس البصيرة فيحكم الهوى والنفس وإبليس فيسير إلى حكمهم. إنما يخرج عن حكمهم إذا أشرقت له نور البصيرة فأدرك المسير كيف يكون، وفرق بين الهدى والضلال، وبين الغي والرشد، بين الصلاح والفساد، وبين الخير والشر، بميزان الحق الأبدي السرمد يفرق بينها. وإلا فما يقع فيه الناس من تخبطات، وهم كل الذين لم تتنور بصائرهم، ثم أن فطرهم السليمة القويمة لما يتغشاها من شدة الظلمة وقدرات الإعراض والإدبار تبطل خصوصيتها وتضعف قوتها، فتصير كأنها غير موجودة الفطرة السليمة، بذلك يتخبطون وبذلك يتشككون ويشككون، وعن الحق ينأون وينهون، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء أهل العمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا والعياذ بالله. من لم يدرك في الدنيا حقيقة من عبوديته وخلقيته وصنعته، وأنه مصنوع مخلوق مركب مصور مقدر مدبر، له خالق صانع مكون مدبر بارئ فاطر، من لم يدرك هذه الحقيقة فهو أحق باسم العمى من جميع عميان الأبصار من أولهم إلى آخرهم، لأن هؤلاء إنما عموا عن صور وأجرام ما يضر عدم رؤيتها، ولكن هو عمي عن إدراك حقيقته ونفسه وعن إدراك إلهه وخالقه، وهذا العمى يضر أشد الضرر في الدنيا وفي الآخرة. وبهذا سمعنا الآية يقول ربنا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم نور قلوبنا يا نور، ويهدي الله لنوره من يشاء. يقول النور، يقول الشارح الشيخ علي براس، النور كما علمت أنه ابتداء العلم وانتهاء الحق، فالعلم هو النور، تدرك به الأشياء وعلى حسب العمل به والحكم به تنكشف لك حقائق الأشياء، فتنتهي من الخلق إلى الحق، وترقى من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. فابتداء النور علم وانتهاؤه حق. النور كما علمت أنه العلم ابتداء والحق انتهاء. قال تعالى الله نور السماوات والأرض، فهذا هو النهاية، النور هنا، هذا النور. ولولا تعالى لا كان كائن ولا بصر كائن ولا عقل كائن ولا فكر كائن ولا قلب كائن، ماشي. هو الذي أوجد في النور، هو النور في الحقيقة هو، ولكن الوصول إليه إنما يكون عبر صدق وإقبال ووجهة، ولكل وجهة فاحتاجوا إلى انعكاس هذا النور الإلهي بهذه الوسائل. هذه الوسائل كما احتجنا في الليل مثلا إلى إشراق نور القمر في أيام البدر، أيام أيوة، إذا ينعكس نور الشمس إلى نور البدل فيبصر أهل الأرض من القمر، القمر ما فيه نور من الأصل، لكن لمقابلته للنور أشرق فيه نور، بعدين سميه نور ويقولون نور القمر، والأصل إيش؟ ماشي فيه نور أصلا، مثل على قدر ما يواجه الشمس يبرز نور الشمس فيه، بعدين ينسب إليه يقول نور القمر، ومشينا بنور القمر وضوء القمر وهي فيها ضوء، لكن سر المقابلة للنور وضوء أشرق. كذلك الكائنات كلها وخلقها ما هي شيء أصلا، فالنور هو جل جلال، فالنور ابتداء علم الانتهاء هو الحق. وأولى من يسمى بالنور في العالم الحسي ثم العالم المعنوي. في العالم الحسي النجوم والقمر والشمس، كل واحد أضواء من الثاني، فضوء النجوم بالنسبة لضوء القمر خافت ويتلاشى عند إشراق نور القمر، لكن هو القمر نفسه ما عنده نور، لما يحق الشمس هذول يستمدوا من الشمس إذا أشرقت الشمس ما خلاص يضمحل، ما يبقى للقمر ضوء. فلو أشرقت عليك شمس شهود الحق لضمحل في شهودك كل شيء، كاضمحلال أنوار الشموع والنجوم عند إشراق الشمس. أحق ما يسمى في هذا عالم الحس أقل من هذه اللي عندنا نستحدثها من الشموع والسرج، وإلى أن أحدث الله لنا الكهرباء، ولكنها أين هي من ثبات النجوم ودوامها واستمرارها وأقدميتها؟ بعض الدول التي ترى نفسها عندها في جوانب الماديات تقدم احتفلت بمرور كم سنين على لم تنطفئ عندهم الكهرباء، 40 سنة لم تنطفئ الكهرباء عندهم. لكن أقول لك النجوم كم لها؟ 40 80 100 200 300 سنة. لا 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 1000 سنة 2000 3000. فهذه ذيك أحق أن تسمى بالنور في المعنى. النور هذا الذي هو عبارة عن علم آلته العقل والقلب، فيسمى صاحبه نورا. قال تعالى ومن كان ميتا فحينه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما أن ينعكس ضوء الشمس على القمر فيظهر بها نور ينسب إليها، وقال نور القمر وتسمى نورا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. كذلك كل فرد من العقلاء الذين أدركوا الحقيقة ينعكس النور عليهم فيصير هو نور. فأرباب النور الأصفياء والأولياء والملائكة والأنبياء أحق من يسمى بالنور منهم ويطلق عليه النور، نور الأنوار وسر أسرار محمد. لهذا نقرأ في منظومة الإمام الحداد محمد الطهر دينور وتمسكل، أن النور في العالم الخلقي إذا أشرق نور محمد انطمست، فلا الملائكة ولا الأنبياء ولا ولهذا كلهم أتباعه وكلهم تحت لوائه، وما أحد يقدر من سادتنا الملائكة أن يتقدم في موقف القيامة ويقول أنا لها، ما أحد. فلا يشرق إلا نوره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أحق أن يسمى بالنور. لهذا جاء وصفه من ذلك بذلك في القرآن، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الله أكبر، من الله جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فهو نور الله الأكبر صلى الله عليه وسلم. يقول فابتداؤه يكشف عن وجه القلب حجابه، ابتداء هذا النور، ويؤذنه باقترابه وتنفتح به إلى العلا أبوابه. هكذا يفعل العلم، وهو إدراك شيء على ما هو عليه. نعم. والبصيرة التي هي عين القلب، إذا كانت العين صحيحة لابد لها من نور حتى ترى، لابد لها في حصول النظر من نور. فلو كانت العين صحيحة ولكن في ظلمة، ويقول أنا عندي بصر قوي، مرحبا، هيا في الظلمة كم تشوف؟ تشوف إيش يشوف؟ ولا يشوف شيء، ولا يقدر يتبين الأشياء ويراها إلا بواسطة النور. إذن فعين مجردة ما تنفع، فكما لا تنفع العيون الجسمية البصرية الحسية من دون ضوء حسي ولا تظهر بحقائق الألوان ولا يهتدى بطريق. إذا أنت في الظلمة كيف يعني ما تشوف شيء ولا كان مثل الأعمى تماما. العقول كلها البشرية إذا لم يشرق عليها النور مثل هذا تماما، ما تدرك الحقائق قط ولا تهتدي إلا أن يشرق عليها هذا النور، مثل البصر إذا ماشي نور ما يشوف وإذا في نور يرى. فعقول الخلائق كلهم من دون وحي الله والعلم الذي أنزله الله مثل العيون التي لا نور لها مهما كانت قوية. قال بصري أصلا قد فحصت 6 على 6 6 على 6 ولا 10 على 10 اللي فيه معك، تعال دخل الظلمة ولا عاد تشوف شيء بالبصر هذا حقك إلا أن يكون نور، وعلى قدر النور تظهر. كذلك العقول ما تدرك الحقائق إلا بإشراق هذا النور. ومن جود الرحمن أن يمن بهذا النور على كل ذي قلب متوجه بالصدق، يمن به عليه ما يبخل به عليه أبدا يشرك، كما لم يبخل بالشمس على عباده حتى الكفار حتى الفجار حتى الملحدين حتى الذين يشركون به سبحانه وتعالى يشرق عليهم الشمس كل يوم ويجيهم القمر والنجوم فوقهم والسجين من عندهم مغلفة به الكرة الأرضية وما يحتاجون لأجسادهم مزود في الأرض وينبع وينبت من الأرض كل ما يحتاجون ولو كانوا أفجر الفاجرين وأكفر الكافرين. أفتراه يبخل بنور الهداية على المستهدين على المقبل يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديت فاستهدوني أهدكم فاستهدوني أهدكم. يقولوا فلو كانت العين صحيحة ولكنها في ظلمة لم ترى ضواء نار ولا نجم ولا قمر ولا شمس ولا شفق ولا فجر، لم تدرك بمجرد العين نظران. فالعلم هو نجوم ليل هذا القلب، والعين قمره، والحق شمسه. الله أكبر. فلقلبك نجم وعين وقمر وشمس، فهذا العلم الذي تأخذ إدراك المعلوم على ما هو عليه نجوم نجم، والعين التي أعطيتها في بصيرتك هي القمر، والحق هو الشمس. أمشي تقول النجوم شريعته والقمر طريقته والشمس حقيقته. قال تعالى في سيدنا الخليل إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبان، هذه الرتبة الأولى في انكشاف الحقائق بالنجوم. قال هذا ربي، أن ينتهي معرفة بالرب إلى هذه الحدود، وإلا وأشرق عليه قمر غطل يعني ارتفع درجة فوق هذا أفل هذا الخص مباشرة يضمحل نور النجم والكوكب إذا رأى القمر. فلما رأى القمر قال هذا ربي، وينتهى في المعرفة بليلة هذه المرات مولد. فلما أفل قال لم يهدني أبي وكنا من الضالين أشرق، فلما رأى الشمس بازغة وضمحل نور القمر فيها هذا ربي هذا أكبر، وإذا بلا نهاية حتى يوقن بالعجز وأن لا يعرف الله إلا الله. ما فقال يا قوم إني بريء ما تشركون، إني وجهت وجهي فطر السماوات وال فما من رتبة إلا فوقها رتبة وفوق كل ذي علم عليم، ولا يحيط بالله شيء وهو محيط بكل شيء جل جلاله له الحمد والمنة. فإذا كشف عن عين القلب ظلمة الجهل بأي نور من هذه الأنوار، إما بنور كالنجوم أو كالقمر أو كالشمس، أبصر من طوى عليه المقام من الأسرار فلك يحكم بها البصيرة تحكم. النور له الكشف والبصيرة له الحكم، فلا يدخل شك ولا يمتلي تردد، فيكون للقلب الإقبال على ما حكم بصحته والإدبار عما تحقق بطلانه وتبين ضلالته فقلوب المؤمنين والمؤمنين مقبلة على الله والحق والهدى مدبرة عن الشيطان والضلال والغي وقلوب الفجار والكفار مقبلة على الضلال والغي مدبرة عن الله والحق والهدى. وبحسب الإقبال والإدبار يكون هذا الأمر كما شرحنا في أول الكلام، إن صح منه الإقبال على الحق والهدى وإقباله على الرحمن جل جلاله استنار، وإن أعرض وأدبر عن الله وأقبل على الظلمات ازدادت ظلمته والعياذ بالله تعالى. فالقلب كشخص قائم وله أوصاف شتى، فالموصوف يتصرف بتصرف الأوصاف هو الشخص بجملته لا الصفة مجردة عن ذاتها. الله للقلب أيضا سمع وحياة وقدرة وإرادة وعلم وكلام، هذا ملكوت مملكة كبيرة هذا، فهو الواسطة بين الملك والملكوت. ففي الحس مملكة صغيرة، لكن في المعنى مملكة كبيرة. في القلب والروح مملكة كبيرة، والأعضاء مملكة فيها عجائب وفيها مهام وفيها خصائص وفيها ما لا يحصى من الأعصاب وما لا يحصى من الخلايا، تكوين بديع. لكن أعظم منها الروح والقلب. نعم، عالم الأرواح خير من الجسم. فهنا مملكة للقلب ومملكة لهذه الأعضاء. يقول كل القلب سمع وصمم وحياة وموت وقدرة وعجز وإرادة وإكراه وعلم وجهل وكلام وخرس، موجود للقلب كل هذا. فهو الواسطة بين الملك والملكوت، بين الحس والمعنى. فالصفات الخلقية تستشف من وراء هذه الصفات القلبية، والصفات القلبية مواجهة ومقابلة الصفات الأزلية، صفات الحق جل جلاله بشهدي ونفخت فيه من روحي، إذا كان له الإقبال على الله والإدبار من حيث ما يفيض عنه إلى عالم الخلق. يقول وهذه المقابلة، ولو أخذنا نبينها بمقابلة كل صفة وما تقبله وما تقابله ما يفيض عنها على الصفات الخلقية والقالبية لانكشف سر نحن بصدد صونه عن الإذاعة. يقول المؤلف أن الحق أطلعه على أسرار في هذا التكوين وسر هذه المقابلات، حرم الحق أن يفشى وأن يذاع، لأنه إذا أذيع على غير أهله كان ضره أكثر من نفعه، وكان الفساد به أكثر من الصلاح، وإنما ينتفع به من تهيأ له. فيقول طلعوا، كما أنه بحكم الحس يمتنع الصعود إلى الطابق الثاني قبل المرور على مستوى الطابق الأول، سواء بالدرج سواء بالمصعد سواء من الداخل أو من الخارج بالهواء أو شيء، لابد ما يمكن تصل إلى مستوى الطابق الثاني حتى تمر بمستوى الطابق الأول. فإذا أردت تصل يقول لا، خلنا من الطابق الأول، ولا بنحديه ولا بنوازيه ولا بنصل مثلا بنطلع فوقها، وهذا مستحيل بحكم الترتيب لي، كيف لابد من المرور. فكذلك الوصول إلى هذه الحقائق عبر الطريق، يقول شوف الطريق قدامك طلع. أنا يا أخي أريد أطلع الدور الخامس، ضروري أريد الدور الخامس، تفضل عد على مستوى الأول والثاني والثالث والرابع، الطريق قدامك، شوف المصعد قدامك، شوف الدرج قدامك، بتطلع أنا بتطلع أنا، قال لا ما أريد، أنا بعدي على الأول والثاني، ما بغيت أعدي عليه. إذا ما بغيت تعدي أنت متعدي، ما يمكن أن تصل إلى فوق، ما يمكن حتى تمر بهذا. فهكذا إيش تريد؟ معرفة الحقيقة؟ شوف الطريق قدام، جاتك الشريعة روح امسك بها واعمل، وصلت. قال موريد، قول أنت تريد تخالف سنة المكون، لا تعب ولا تحصل لك شيء، قعد لك لو جلست سنة عند باب العمارة وانت ما تريد تمر على مستوى الطابق الأول، بغيت الخامس بس، بيعدوا الناس وبيصلون للخامس والسادس والسابع وبيطلعون وبينزلون، تقعد محلك ولا حتى سنة كاملة ولا بتصل إلا مر من هذا الطريق. فكذلك لا وصول إلى الحقيقة إلا بالعمل الشريعة. وجاء وبسط الله العباد وشريع يسر لهم أمرها وقرب لهم فهمها وأعطى جعلها على مستوى العقول المختلفة. خذوا بها وبعد ذلك همامكم أنت تضغط على رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، شأنك بعد ذلك وحيث ما تقدر تصل. وهكذا يقول: لأن القواب لا تضيق سماعه، في الإشارة ذلك كفاية لمن فتح عين بصيرته وطلع شمس سريرته، النور يفتح باب القلب بالمدد، وفي البصيرة يظهر سره الصمد سبحانه. قل هو الله أحد الله، أن المقصود على الدوام دوام في الحوائج لا جوف له ولا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء، ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. فيقول: هذه الطاعات التي يوفقنا الله لها تبرز على أعضائنا، تستشفها القلوب من السرايا، فالفرح بالطاعة يقول إما من وجه كونها من الله، وإما أن تنخدع وتنسى نسبتها الحقيقية وتتشبث بالنسبة الخيالية الوهمية وتنسبها إلى نفسك. فمن حيث نسبتها إلى نفسك، إن الله لا يحب الفرحين، ومن حيث نسبتها إلى فضله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مجمعين. فأنت من أي الوجهين تفرح؟ وجه حق ووجه باطل، وجه صحيح ووجه خطأ، من أي الوجوه أنت تفرح؟ قوم فرحك حتى يكون من الوجه الصحيح الحق. الله أكبر. قرأ بعده.
صلى الله على سيدنا محمد رضي الله عنكم إلى أن قال: لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: لا تفرهك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله تعالى إليك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. الفرح هو ابتهاج القلب بأمر محمود عاجل أو آجل.
عرفنا نجمع بين قول الله إن الله يحب الفرحين، أهل العلم قالوا لما نصحوا هامان، لا قارون، لما نصحوا قارون إذ قاله قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أيوة. وبين قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك أفل، الفرح يجي من وجه مذموم، من وجه محمود. الفرح من وجه حق ومن وجه باطل، الفرح من وجه صحيح من وجه خاطئ. فأمرنا بالفرح الصحيح الحق، كل طاعة تعملها الله موفقك لها، فإما تفرح بها من حيث نسبتها إلى نفسك لكونك وهمي خيالي، وإذا بك أخطأت وأشرفت على العجب وعلى الرياء وعلى الكبر وعلى الزهو بنفسك وسقطت من عين الله، وإن فرحت بها من حيث أنه تكرم بها عليك وجاد بها عليك وترجوه أن يقبلها وأن يبقى عليها، فهذا فرح طيب حتى في الأمور الحسية اللي يرسلها لك. سواء إذا فرحت حتى بثوبي اللي يلبسه هذا، فرحت به من حيث نسبته إلي وأن جيت به بفلوسي ومن شان تزين به قدام الناس، أنا مخطئ، أنا واهم، أنا في فرحي في باطل في الضلال. فرحت أن يستر الله الذي جاء بلي ويسره لي، وأنا أستر بعورتي وأقتدي فيه بمحمد وأتزين بربي في الصلاة والعبادة، الله، هذا الفرح تحول إلى فرح بالله تبارك وتعالى، هو فرح برحمة الله سبحانه وتعالى. بهذا أوحى الله إلى سيدنا داود ويقول: لو سقت إليك حبة مسوسة فيها سوس حبة فاعلم أني ذكرتك بها فاشكرني عليه. أنت ما تنظر إلى أن حاجة يسيرة وعادة مسوسة عادة فيها سوس. إيه قال منين جاءت؟ أنا أرسلتها لك فتبر أو من هذه الناحية. لهذا سيدنا إبراهيم قوم نظره، هذا الذي يري ملكوت الأرض والذي هو يطعمني هو، وإذا مرضت فهو، حتى فرحوا بالعافية من حين تيش ولماذا ومنين جاءت طعامه وشرابه. خلقني خلقني فهو يهدين والذي ها يطعمني ويسقين، وإذا مرضت وهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي. والعاد التفت إلى حياة ولا موت إلا مميت محي، لا طعام ولا سقيا إلا يطعم ويسقي. شفت النظر حقه فين توجه؟ فهو مقوم تمامه فرحه بالله جل جلاله وتعالى في علاه. يقول أنا ذكرتك بهذا، تجد واحد حتى عنده قلم ما له قيمة غالية ولا شيء، لكن أهداه إلى واحد عزيز عليه صاحب منزلة في المجتمع بين الناس، يقول هذا من فلان بن فلان، فرحان بفرش له. وعنده أقلام أغلى منه لكنه لا، هذا جاء من عند فلان. فإذا صح له شهود أنه يستلم من الرب هو يطعمني، ها حتى لذتهم بالطعام وبالشراب تفوق لذة الناس، ها يشوفها جات من عند من وكيف يطعمها، حالية تكون لنا جد يشهدها من فوق، والذي هو يطعمني ويسقين. لا إله إلا هو. أقرأ.
وفرح الجهال بالأمور العاجلة ليس هو من هذا القبيل، لكن الفرح هنا بالطاعة على ضربين، إما بوجودها من حيث هي طاعة ومثوبة وسلامة من عقوبة، لا من حيث إنه أبرزها من خزائن فضله، فذلك فرح المحجوبين والعامة الجهال الغافلين. لذلك نهى المؤلف رحمه الله عن الفرح بها من حيث كونها برزت منك، لأنك لا تفرح إلا بما تيقنت بقاءه، ومتى تتيقن براءة أعمالك من مفسداتها والقوادح فيها من وإخلاصها. وأعظم من ذلك أنك هجبت بها عمن أبرزها، فلو كنت ذا كشف واهتدى لرأيت من ألهم ذلك وهدى وعان عليه ووعد بالجزاء. فإذا كنت كذلك، أي علمت من أين صدرت ولماذا أتت، علمت أنها من جملة عنايته بك، وأنت بعد لم تهتدي إليها إلا بهدايته، ولم تقوى عليها إلا بإعانته، فعند ذلك تفرح بها لكونها دليلة على إناية سيدك بك، فيكون
وهذا الشهود الأعلى والإدراك الأصفى يلازم أهل الجنة حتى في الجنة. وقال الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فما هو فرح بالجنة من حيث الجنة؟ حيث أنه اعتنى بهم ورعاهم ويسرها لهم وأدخلهم إياها وأسكنهم هو فيها، وهو هداهم إليها ويهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات. إن الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا، وقالوا الحمد لله تبعنا الحزن، إن ربنا لغفور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الله أكبر. فهكذا فرحهم بالله جل جلاله. اقرأ.
فيكون فرحك بفضله، وقد أمر بذلك، قل بفضل الله وهدايته من أعظم الفضائل عليك، وبرحمته وهي إعانته من أتحف الهدايا لديك، وفرحك بفضله ورحمته خير مما يجمعون، مما يصدر منهم من مجموع أعمال وتحسين أحوال، فأينما تجمعه مما تمنحه. فلو كان على عدد أنفاس العالم زواكي أعمال وسنيات الأحوال وأنت فرح بها مؤتمد عليها لم تغن عنك من الله شيئا فذرة من عارف بالله مؤتمد على فضل الله فرح بنعمة الله لا توازيها أعمال العاملين وأحوال السالكين مع رؤيتهم لها دون موجدها ولي في ذلك فافرح بفضله فإن الفضل مقصود لمن له المن والإحسان والجود ولا تكن به دون الله مردود يكن بلا شيء إلا إن الغير مفقود فلما كان
بعد بعد لو قال لو كان لك على عدد أنفاس العالم زواكي أعمال وسنيات أحوال ولكن أنت فرح بها معتمد عليها لم تغني عنك من الله شيء وذرة من عارف بالله معتمد على فضله فرح بنعمته ما توازيها كل هذه الأعمال ولا هذه الأحوال إن هيهات ما المخلوق مثل خالق جل جلاله وتعالى في علاه فلا اعتماد إلا عليه والاستناد إليه قال سيدنا الإمام الحداد ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي ونبهنا النبي ذلك وقال العابد 500 سنة عبد الله وبعدين حسبوا على نعمة البصر وروحت وقالوا ادخلوه النار رجع ثاني مرة ادخلني الجنة برحمتك ما عادش لا أنا ولا عملي خلاص انتهى كل شيء ادخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد عبدي يشكرون مدحوا خلوه كله من الله تعالى لكن هكذا يتفضل وهكذا يعطي فالفضل له قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم إلى أن قال قطع السائرين إليه
فلما كانت
فلما كانت الغيبة عن رؤية الأعمال دأب السالكين الأنجاب والواصلين الأحباب قال المؤلف رضي الله عنه قطع السائرين إليه والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله تعالى فيها وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها قطع لم يمكنهم السائرون هم السالكون على قدم الصدق في بيداء الإرادة وميادين الأعمال على نجائب الأحوال وقد قطعهم عن رؤية أعمالهم وصفوا أحوالهم عدم تحقق الصدق إذ هو شرط في قبولها وهم بعد لم يخرجوا عن رؤية نفوسهم في الأشياء ولا تصفو الأعمال مع رؤية النفس فيها فلذلك لم يعتدوا بها ولم يعتمدوا عليها وذلك أنك لا ترى إلا ما خلص عن شوائبه وتطهر من معايبه ولم تأمن دخول الآفات ما دامت النفس ظاهرة وأما الواصلون فحجبهم عن رؤيتها شهوده وإذا تحقق شهوده لم يبقى لغيره فعل ولا وصف فالأعمال مصادر الأفعال والأحوال مصادر الأوصاف فلم يبقى لغيره فعل فيرى له عمل ولا بقي لغيره وصف فيرى له حال فهذا يعطيه مقام الشهود والتحقق بالوجود لا يرى معه موجود فصح أن رؤية الأعمال دون الله حال المحجوبين الذين لم يحظوا بعزيز الصدق ولم يشموا رائحة نسيم الوصل فالواصل الذي يشهد مجري الأعمال ومنشئها والصادق الذي يتهم نفسه فيما يصدر عنها ويرى عدم الإخلاص وشهود النقص والتقصير عن الجد والتشمير حتى لو رأى ما رأى من الأعمال والأحوال لم يرها إلا بعين الدعوى وفي ذلك المعنى كثرت حكاياتهم كما روي عن الواسطين مع أصحاب أبي عثمان حيث قال لهم إنما أمركم بالمجوسية المحضة حيث قالوا كان يأمرنا بالأعمال ورؤية التقصير فيها وقال هلا أمركم بالغيبة عنها برؤية منشئها هذا في مقام الواصلين وأما ما يروى في ذلك المعنى في طريق السالكين فكثير يروى عن بعض ساداتنا العلوية وهو سيدنا عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف رضي الله عنه أنه قال لو تقبلت لي تسبيحة لفعلت لجميع أهل بلدي دعوة أو كما قال وآفة السالكين رؤية أعمالهم والاعتماد في سلوكهم على ما يصدر من أفعالهم ومنه ينتج الإدلال والإعجاب وضروب من الآفات سليم منها الموفقون وتحصن عنها المتقون فالواصلون قطع عن عين رؤيتهم شهود سيدهم عن كل منظور، والسالكون سبيل الصدق منهجهم ألا يروا صور الأعمال مسطور. فلما أنهى الكلام على ذلك أخذ يتكلم على ما يعتور المريدين من مقاطع الطريق وما يلتبس على الجهال المغرورين، فقال رضي الله عنه.
رضي الله عنه ما شاء الله لقول بالله. يقول قطع السائرين إليه والواصلين عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم. عندنا أعمال صالحة يجب أن نرغب فيها وأن نقوم بحقها وأن نجتهد في إحسانها، ولكن إذا صدقنا في القيام بها كان من إحسانها وإتقانها بعد استنفاد الوسع في أدائها على المتابعة لسيد المحسنين صلى الله عليه وسلم انقطاع شهودنا أنها منا وإلينا، وذلك في مرحلة السلوك لا ندري أكملة فيها نقص أقبلت أم ردت، وهذا يغيبنا عن شهود الأعمال لنا البدرين. فهو نحن على وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل لا يدروا أقبلوا أم لا. أما الواصلون فوق ليجاوزوا مرحلة السلوك الوصول الله تبارك وتعالى، فشهوده تبارك وتعالى تضمحل أمامه شهود نفوسهم فضلا عن أعمالهم، فما ينسبون لأنفسهم شيء. فالسائرون والواصلون كلهم منقطعين عن شهود أعمالهم ونسبتها إليهم. فإذا أنت لم تزل تشهد أعمالك مضافة إليك وكأنك المستقل بالقيام بها، فلا أنت من الواصلين ولا أنت متحقق بحقائق السالكين، هذاك ما سلكت. فإذا صدق منك السلوك يضمحل عنك لأنك لا تدري أتمت أم لا، أقبلت أم لا، وترقب ما فيها من الشوائب وتخاف أن يردها عليك، فحينئذ تبعد عن الاغترار بها عن العجب بها وتشهد منته عليك بل الله يمن عليكم وهداكم الإيمان، فرحك بها من الوجه السابق اللي ذكر من حيث عنايته بك وتوفيقه إياك وتسهيله لك الطريق وتسييرك في هذا المسار. نعم، ولكنك لا تأمن أن تنقطع أو ترجع أو ترتد على أدبارك أو ترد، فأنت بذلك تنقطع عن شهود العمل ونسبته إليك في مرحلة السلوك إذا صدقت في السلوك. أما في مرحلة الوصول فالأمر أكبر من ذلك، أنت ذوقا تعرف قدر الفعال وتدرك قول سيدنا الخليل والله خلقكم وما تعملون. فكما توجه أولئك بعملهم إلى عملهم مما صنعوه بأيديهم من الأصنام، أنت أيضا بقصورك متوجه في طاعتك عن المطاع إلى عملك، إلا أن تلك أصنام حسية جسمانية ظلمانية وهذا صنم معنوي نوراني، ولكن لا يجوز لك أن تلتفت إلى صنم لا ظلماني ولا نوراني، ولا تقصد إلا الواحد المعبود جل جلاله وتعالى في علاه، فإنه هو الذي خلق الظلم والنور. الحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فلا يمكن نعبد ظلمة ولا يمكن نعبد نور، ولا يمكن أن ننقطع بظلمة ولا ننقطع بنور. هو خالق، شوف خالق الظلمات والنور هو تقصده وهو تعبده حقيقة، لا إله إلا الله. قال فحجب السالكين وقطع عنهم شوية أعمالهم عدم تحقق الصدق، وهم على صدق وجهتهم إلى الله يخافون، لأنه لا يخاف الرياء إلا المخلص، والمرائي ما يخاف الرياء، ولا يخاف الكذب إلا الصادق. الكذاب ما يخاف الكذب، ايش في انا ما تمام، انا تمام صليت انا قريت تمام انا كل شيء تمام. يشهد لو كان صادق ويخاف الكذب، حتى النفاق يخافه المؤمن على قدر إيمانه. والمنافق قد ما يخاف النفاق يفزع من النفاق، يفزع يكون منافق وهو قد منافق، خوفه من النفاق إيمان خالص، أن يخاف أن يكون منافق هذا إيمان خالص. ولهذا لا، إنما يخاف النفاق المؤمن ويخاف الرياء المخلص. كذلك هذا الصادق في العمل هو اللي يخاف الكذب، فحينئذ ما عاد يغتر بشيء من أعماله. وأما الواصلون حجبهم عن رؤيته شهوده تعالى لا إله إلا الله والله خلقكم وما تعملون. ولهذا يقول علمنا النبي هذا حتى في الأمور الحسية، لما نأكل الطعام نقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أي ما يمكن أن يكون الاستقلال بحلقه لإيجاد هذا، لا ولا إرادته وفضله وتوفيقه لي، وإلا ما وإن كنت أنا زرعت وسقيت وأنا الذي شققت الأرض بحق الآلات ووضعت البدر فيها وسقيتها ورعيتها ومنعت عنها الحشرات وانتظرتها لما إلى أن نضجت وخرجتها وطعنتها، أطعمني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن لو نشاء لجعلناه حطاما، هيقوم هات القوة حقه فضلتم تفكهون. إنا تقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، فأصبح هيقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على دون ذلك. لما تحركت بتحط البذرة شل يدك، هاي حطه الحين ومشل البذر بفمك بتحطه ولا برجلك، ها شل رجلك يلا بدك شل محلك قاعد لا رجل ولا يد، هيا قوم بزرع. يا مالك حلو ولا قوة، يا هذا هو أعطاك. وبين تشوف تحط هنا تشوف هنا أعمى عينك أقداري وين طرف البقعة من طرف الثاني وين ما عندك حلو ولا قوة، كله منه 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 ولعلم كل ما نطعم طعام الحمد لله إذا أطعمني هذا الطعام رزقني من غير حول مني ولا، تقول أنا خرجت فلوسي ورحت اشتريت من الدكان
وانت فلوسك هذه منين جيت بها وبأي قدرة وبأي يد أخذتها وبأي عين وبأي رجل مشيت لما رحت جبتها من عند مصنع مين رجل اللي روح تمشي بهذا منين من عند المصانع حق مين جبتها حقه يا هذا. اسمع المصانع الثانية اللي انت تشوفها قدامين هي أيضا حقه، وانت تشوف الناس تحركوا فيها لأن هم وحركتهم من عنده، فلا تقع بله بليد. انظر ايش اللي ورا الامر ورا الستاره حقك، لا اله الا الله وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين من رزقنيه من غير حول مني ولا قوه. تركب على داب ومثلها دراجه والا سياره والا طائره، الحمد لله سخر لنا هذا سخر لنا وما كنا له مطيقين، ما نحن مطيق ما نطيق هذا، ما عندنا طاقة ولا قدر، ما كنا لهم مقرنين، بس لولا تسخيره. ولهذا تشوف الطفل منا الصغير ينوخ الجمل يقومه ويركب عليه ويمشي روح بفقده يلبه كذا، تعالي لحشرة صغيرة كذا يتحرك فيه. لا طفل ولا رجال كبير بيقدر، وحدة حية كما دي صغيرة هيا مشيها ركب عليه مشيها ركب عليه، هو سخر هذا وهو سلط هذا، لا بالكبر ولا بالقوة، وليت أقوى الحية ولا الجمل والفيل وين لو دحق برجله واحدة بيقتلها، لكنها مسلطة عليك تفزع منها وتبعد بعيد وتنتبه ودرمي، والجمل والفيل تقوم تركب فوقه ليش؟ هو سخر ذا هو سلط ذا بعوضة كما دي تذيك ما يجيك النوم، قول الحين ايش المصيبه هذه؟ وسعي قل بيده كذا قل بيده كذا وهات لنا موسية وهات لهذا وبعوضك ما ذي تعبتك هذا التعب كله وجملك ماذا مسخر لك تحت أمرك لا إله إلا الله هو اللي سخر هو اللي يسلط هو وهكذا إلى أكبر الأشياء الجنة هو سخرها والنار هو سلطها ماشي من نفسها لا الجنة تقدر تنعمك ولا النار تقدر تعذبك هو يسلط هذه يسخر هذه لذلك لو فرضنا أن الرحمن غضب لو فرضنا على أحد في الجنة لذاق الألم وهو في الجنة وما تنعم شيء منه ولو فرضنا أن الرحمن رضي عن واحد في النار لذاق اللذة وهو وسط النار النار ما تقدر تعذب واحد إبراهيم لما كان وسط نار الدنيا شيء حسب الألم هكا ولذا يدخلون الملائكة يدخلون النار ما تضرهم لأن الله راضي عنهم مش تقدر النار تتعرض لهم أو تقول لهم وش وشوف حتى شوف يدخلون خرج سكاك معهم يجون لعند مالك يقول عندنا سكذا يقول روح شله روح يدخل هذا ما تقول له شيء النار ما تقدر تأثر فيه لا إله إلا الله فالنعيم رضاه العذاب سخطه ولكن فتنحنا بالصور الظاهرة في الدنيا ظنينا أنها هي مؤثرة بنفسها ماشي غير الله مؤثر بنفسه قط 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 لا إنسي ولا ملك ولا جني ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض ولا ملك ولا مملوك ولا وزير بنفسه باستقلال لا شيء الله حي قيوم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها لا إله إلا الله ربنا رب كل شيء يقول وفي ذلك الصادق الذي يتهم نفسه فيما يصدر عنها ويرى عدم الإخلاص وشهود النقص والتقصير عن الجد والتشمير الله أكبر فتجدهم يعاتبون أنفسهم في الدنيا هؤلاء لا يوقفهم الله في القيامة مواقف العتاب لأنهم من أجله عاتبوا أنفسهم وهم في الدنيا لكن المغرورين اللي يمشي ويشوف نفسه ما قصر في شيء وبعدين لما يصل في القبر لما يصل في القيامة ايش صلحت وكذا ايش عمل فين كان قصدك في عمل كذا وين كان قلبك وقيت تفتش عليهم واللوم والعتاب والعذاب من نوقش الحساب عذب لكن اللي عاشوا في الدنيا من أجله يعاتبون نفسهم من أجله يلومون أنفسهم أو سبحانه وتعالى ما عاد يجعل عليهم عتاب هناك ولا عاد يجعل عليهم ملامك بقدلهم أنفسهم من أجله في الدنيا الله أكبر فلهذا سجد العارفين والأولياء كلهم الأنبياء يخضعون يخشعون أبو سيدهم يقول أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي ويبكي كل ليلة كان يبكي كل ليلة كان صلى الله عليه وسلم وهكذا قال بعض الأخيار من أتباعه يقول لي واحد يعالج عينيه طيب قال له يا شيخ اضمن لي حاجة واحدة واضمن عينك بتبرى أشو قال لا تبكي قال له لا خير في دين لا بكاء فيه عندي دين ما يحملنا على خروج دمعة من عيني إيش من دين هذا الله أكبر قال هذا ما يمكن أتركه وقال دالوا إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الله يلحقنا بالصادقين ويزقنا محبتهم والتشبه بهم حتى يلحقنا بهم بفضله آمين لا إله إلا الله وقال كثرة حكاياتهم في ذلك وذكر عن سيدنا عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف أنه قال لو علمت أن الله قبل مني تسبيحة واحدة لضيفت أهل تريم 8 أيام على الثريد على البر واللحم شكرا لله على قبول التسبيحة يؤتون ما آتى وقلوبهم مع أنه يأتي في النفس الواحد بألف مرة من اسم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف عنده خادم واحد اسمه جريدان في 500 يجيب في النفس يا لطيف يا لطيف يا لطيف 500 في النفس الواحد من ايش
من تدرب روحه عليها حتى ذلت لسانه فصار يقراها في هذه المدة بتأني ترتيل وتسعه نفس واحد يجيب 500 مرة يا لطيف. هذا في النفس يجيب 100 مرة يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف, يا لطيف. ما ينقطع نفسه هديكم 1000 مرة من قوله يا لطيف. ها ولو فقه في الدين ولو خلوات مع رب العالمين ولو خوف من الله يقول لو علمت أن الله تقبل مني تسبيح واحدة لضيف تحت البلد 8 أيام على البر واللحم. فانظر كيف عاشوا. هو يقول عن وصف القوم هم قوام من غذوف المحبة من صغرهم وعاشوا في مخافات منه وغابوا في فكرهم الصافية النقية بالمعرفة الخاصة وغابوا في فكرهم ويسعد كل من كان في عمره نظرهم في البكرة صباح أو عشية فيه مساهم الله يرينا وجوههم في الدنيا والبرزخ والآخرة احشرنا مع الوجوه الناظرة التي هي إلى ربها ناظرة. وكاد يكاد يحفظ منهاج الإمام النووي في الفقه يكاد يحفظ إحياء علوم الدين في سلوك السبيل عند إمام عمر المحضار. يجلس في شعب النبي هود للعبادة والعكوف على باب الرحمن جل جلاله 2 شهر في خلال 2 شهر قوته رطل من السمك. مش عندنا سمك هنا سمك الجاف هذا مثل الخمدة أو الحنيد رطل قوت 2 شهر كفيه ويرجع في مجاهداته عليه رضوان الله تعالى. ثم فيما فتح الله عليه يقول لو تكلمت على آية ما ننسخ لا أو قرد 80 جمل كتب حمل 80 جمل من معنى ما ننسخ من آية أو ننساها أو فقراء أو ننسها ناتي بخير منها ومثل لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. بس العلوم اللي في هذه الآية وحدها يستطيع يملي منها ما يوقر 80 جمل. لا إله إلا الله ومع ذلك شوفوا خوف عنده لو علمت الله قبل مني تسبيح. مع أن الله يظهر له في عالم الحس كرامات كثيرة ما اغتر بشيء منه ولا قال قد أنا حتى لا إله إلا الله تكون وقت الحاجة والإذن. وهكذا يقول آفة السالكين رؤية أعمالهم والاعتماد في سلوكهم على ما يصدر من أفعالهم منه ينتج الإدلال يدلون والإعجاب يعجبون. والضروب من الآفات سلم منها الموفقون فالواصلون قطع عن عين رؤيتهم شهود سيدهم عن كل منظور والسالكون سبيل الصدق منهجهم ألا يروا صور الأعمال. الله ولكن يغوصون على حقيقتها ولا يدرون أقبلت أم لا فلا يغترون بشيء منها رضي الله عنهم وسلك بنا مسلكهم إنه أكرم الأكرمين الحمد لله رب العالمين.